أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى المرحلة الثانية لإثبات إعجاز القرآن الكريم، وهي مرحلة التحدي. القرآن الكريم قال: هذه كلمات من لغتكم بينة واضحة فيها ذات الحروف التي تستعملونها وذات المعاني التي تستخدمونها، فإذا كانت من عند غير الله تدعون أن الواضع لها بشر، فأتوا أنتم أيضا بشر فأتوا بمثلها. وعلى مر السنين كانوا يقاومون الإسلام بالسيف والصوت والدينار والدرهم واللسان الصليط والإيذاء والحجارة، ولكنهم ما فعلوا ما تحداهم القرآن به. كان أسهل عليهم من أن يتقاتلوا فيما بينهم. قريش كلها قبيلة صغيرة تتقاتل فيما بينها، يقتل بعضها بعضا، كان أسهل عليهم أن يتحدوا القرآن الكريم بعشر سور، ولكن ما استطاعوا، وهذا دليل إعجازه. قال حفظه الله: الأمر الثاني أن القرآن المجيد قد تحدى القوم أو تحدى الخصوم بأن يجاروه، يعني يفعلوا مثله، يفعلوا كما يفعل، أن يتحركوا كما يتحرك، هذه تسمى مجارات، ويأتوا بمثله، وأعلن عجزهم، قال لهم أنتم لا تستطيعون وأنا أتحداكم، وأعلن عجزهم بألسنة مختلفة، يعني بأساليب مختلفة، بتعابير مختلفة، وفي آيات كثيرة قد تقدم كثير منها، وقد تعارف بين فصحاء العرب وبلغائهم المجارات والمعارضة. هذا يأتي بقصيدة، ذاك يأتي بقصيدة على نفس الوزن وعلى نفس القافية ومساوية لها في البلاغة، بل أحيانا أقوى منها، خصوصا في الشعر، حيث كان له يعني للشعر شأن عندهم. كان الشعر وحتى الأدب يعني عموما كان له حضور في المجتمع العربي، وكانوا يتباهون به ويفتخرون أنه منا الشاعر الفلاني، منا القصيدة الفلانية الذي قالها فلان، هذه من قبيلتنا، وإلى آخره. بل ربما زاد اللاحق على السابق جودة ورفعة. طبيعي كان هناك تطور وتقدم في المفاهيم، وتطور وتقدم في التراكيب، فكان من الطبيعي أن يكون هناك قصائد أجمل وأجمل كلما تقدم الزمن، حتى تطور في عصر الإسلام أو في عصور الإسلام الأولى، ففاق الجيد منه جيد الشعر الجاهلي بمراتب. القصيدة التي كانت في العصر الجاهلي تعتبر قصيدة جميلة، قصيدة جيدة، هذه أصبحت متأخرة بالقياس إلى الشعر الذي كان في العصر الإسلامي الأول، من جهة الرقة، رقة وفخامة وتفننا وابتكارا وجمالا. كانت القصائد قد تطورت في أساليبها من جهة الرقة ومن جهة الفخامة والقوة ومن جهة التفنن في التعبير وابتكار الصور الجميلة. وحتى العصور المتأخرة، هذا ليس فقط العصور الإسلامية الأولى، تجد أنه عندنا في العصور المتأخرة قصائد رائعة لا مثيل لها في الشعر الجاهلي وحتى العصور المتأخرة، قد ظهر فيها من الشعر الجيد الرفيع المستوى الشيء الكثير، ظهرت قصائد ومستويات عالية وربما فاق ما سبقه. هناك قصائد متأخرة ولكنها أروع بكثير من ما تقدم. طيب، ومن الظاهر أن في العربي من عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم من ذوي البلاغة والفصاحة العدد الجم الغفير، جم يعني كثير، غفير يعني جماعة كثيرة، غفير جمع غفير، ناس كثيرين. فعندنا من يوم التحدي إلى اليوم أعداد ضخمة من الأدباء وفيهم، طيب إن قلت أنه صحيح هؤلاء أدباء ولكنهم مؤمنون بالإسلام، فإيمانهم بالإسلام، اعتقادهم بالإسلام هو مانع نفسي عن أن يعارضوا القرآن، هكذا قد يقال. قال صحيح الأديب الفلاني بنفسه أديب، ولكن لإيمانه لاعتقاده بقداسة القرآن لا يتجرأ على معارضته، ولكن فيهم الكثير من أعداء الإسلام، وفيهم كثير من أعداء الإسلام وخصوم الإسلام، أو ليس خصما ولكن يرضى بالتعاون، أو ممن يرضى بالتعاون مع أعداء الإسلام ومع خصوم الإسلام رغبة فيما عندهم من مكاسب مادية أو معنوية. بعض الناس عنده هكذا استعداد، حتى وإن كان مسلما في نفسه أو ما كان معاديا للإسلام، ما عنده يعني شعور بأن الإسلام يهدد مصالحه أو يضرب معتقداته، فما عنده مشكلة مع الإسلام، ولكن إذا دفع له مبلغ كبير فمستعد لأن يفعل هذا الأمر. فلو كان يتسنى لهم، يعني يمكنهم معارضة القرآن المجيد ومجاراته، لسارعوا إلى ذلك من البداية، لسارعوا إليه من بداية الأمر وجدوا فيه، يعني تحركوا بسرعة وبهمة عالية، وبذلك يبطلون دعوة الإسلام بأسلم الطرق وأشدها تأثيرا. من جهة طريق سهل بدلا عن الاقتتال الذي تزهق فيه الأنفس، وهي الأنفس العزيزة لأنهم أبناء عم، إخوة أحيانا، أب وابنه، كل واحد منهم في جبهة، وإنفاق كثير، خصوصا أن مكة لها بعد تجاري ديني اللي يصطلح عليه اليوم بالسياحة الدينية، وهذا يتأثر بالحروب، يتضرر بالحروب، تنظر بتجارتهم يتضررون يتأثرون، الناس تخاف تأتي، هناك قتال في مكة، هناك صراع، هناك حرب أهلية داخلية، فيقل الحجيج، وهذا يسبب لهم مشاكل اقتصادية وحياتهم على الاقتصاد، وبعضهم أصلا هو ربه الحقيقي الذي يعبده، هو ربه يعني الذي يعتقد به هو الدينار والدرهم، فيخاف عليه، فأسلم الطرق وأسهل الطرق وأقوى الطرق، لأنه قتلهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا يثبت بطلان النبوة. النبي ليس كل نبي، يعني عموم الأنبياء ليس محصنا ضد السلاح، النبي قابل أن يقتل، أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم، يقر بأنه إنسان يحيا حياة الناس ويموت موتة الناس، عبد من عبيد الله، فقتله لا يبطل الدعوة، بالعكس يكون شهيدا وقد ترتفع دعوته أكثر، كيف مقتل الإمام الحسين عليه السلام صار له هذا الصدى الهائل، فكذلك يمكن أنه مقتل النبي يكون له صدى. فالقتل مجرد حذف الشخص، أما حذف عقيدته ما يحصل، بخلاف الاتيان بقرآن بديل أو مقدار من الآيات، يعني ليس إلا القرآن كامل. وفي ذلك الوقت ما كان القرآن كامل، هو القرآن كان ينزل بالتدريج على شكل آيات، ففي ذلك الوقت ما كان قد اكتمل نزوله بعد. فهذا من جهة أسلم الطرق، ليس فيه تضحيات كبيرة، وأنفع الطرق، لأنه يبطل أصل الدعوة، يبطل النبوة بما هي نبوة، لا أنه يحذف شخص النبي وتبقى الدعوة ويبقى المؤمنون بالدعوة. بأسلم الطرق وأشدها تأثيرا. ولو فعلوا ذلك، قد يقال أنهم ما أدراكم أنهم لم يفعلوا، قد يكونون قد فعلوا ذلك ولم يصل إلينا، أو المسلمون خبأوه، فعلوا ذلك الكفار والمسلمون أخفوا هذا التاريخ وهذه الحوادث. نقول بالعكس، هكذا حادثة مدوية، هكذا منعطف تاريخي لا يمكن إخفاءه، سيما وأن المعادين للإسلام هم آلاف الأضعاف للمؤمنين بالإسلام في ذلك الوقت. فهكذا حادثة ما يمكن أن تخفى، ما يمكن للمسلمين المستضعفين اللي هم يحاولون أن يخفون أنفسهم، هذا يختبئ في مغارة وذاك يهرب إلى الحبشة وهذا يهرب إلى الصحراء، هو يخاف على نفسه ويريد أن يخبئ نفسه، يستطيع أن يخبئ هكذا حقيقة؟ ولو فعلوا ذلك لظهر وشاع لتكثر الدواعي لإعلانه. هناك عناصر تدفع باتجاه نشر هذا الأمر، مع أنه لم يظهر من ذلك شيء نهائيا مطلقا، وذلك يكشف أولا عن كون القرآن معجزا فوق مستوى البشر، ولو كان من مستوى البشر وهو يتحداهم لأتوا بمثله، هذا أولا. وثانيا يكشف عن صدقه فيما تضمنه من الإخبار هذه نكتة لطيفة، أنه القرآن قال أنه لم تفعلوا ولن تفعلوا، هو أخبر بالمغيبات، قال أنتم لا تفعلون ذلك اليوم ولن تفعلوه غدا ولن يفعله أبناؤكم ولا أحفادكم إلى آخر البشرية. هكذا إخبار، إخبار مهم وقوي يحتاج إلى جرأة عالية من شخص مرتبط بالسماء وينقل عن السماء، هذا نقل عن السماء، السماء تقول، الخالق يقول أن هذا القرآن لن يؤتى بمثله في المستقبل، هذا إخبار بالمغيبات. ولم يحصل الإتيان بمثله، إذن هذا إثبات لصدق هذه الدعوة. وثانيا عن صدقه فيما تضمنه من الإخبار الغيبي بالعجز عن مجاراته مهما طال الزمان واستجدت فيه من أمور الآن. القدرة المعرفية أكبر بكثير مما كان عليه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التقدم، هذا التطور الفكري الهائل، وهذا التواصل بين الشعوب حيث يستفيد أبناء شعب من أبناء شعب آخر. سابقا كان التواصل قليل فالاستفادة قليلة، مجموعة من الناس هم يسافرون ينتقلون من بلد إلى بلد ليتعلموا هذه المسألة الرياضية أو تلك المسألة الفلكية أو هذه المسألة الفقهية. أما في الأعصر المتأخرة قفزت العلوم وصار التواصل بحيث أن أي تقدم في جهة يمكن أن يؤثر ولو بدرجة من الدرجات، ليس أنه 100%، بعض العلوم تتأخر حتى تؤثر بشكل كامل، يؤثر في باقي العالم عموما، سيما للمهتم، للي عنده غرض، للي عنده حاجة إلى هذه المعارف. مهما طال الزمن واستجدت فيه من أمور وتطورت المعارف والثقافة وأساليب البيان، كل تطور كل تقدم، مع ذلك المعارضة ما حصلت، وهو يخبر بأن هذا لن يحصل. ثم يقول نعم كان هناك محاولات هامشية كانت في نفع القرآن الكريم. بعض المحاولات إذا ما كانت موجودة يبقى القرآن لوحده، فلعله ما يظهر إعجازه لغير المختص، يجد أن القرآن موجود وغيره غير موجود، فلا يستطيع أن يقارن، لأنه لا يستطيع أن يدرك قوة وعظمة هذا الذي بين يديه. هذا موجود عنده فيقبل به، يقنع به، يرضى به أو لا يرضى به، بالنتيجة هذا الموجود. أما عندما تكون هناك محاولات أخرى ويطلع عليها ويجد الفرق الهائل بين القرآن الكريم وبين هذه المحاولات المضحكة، فسيتبين جانب من عظمة القرآن الكريم. فهذه المحاولات كلما زادت كلما كان أفضل، كلما تكثرت المحاولات من الذين يسعون لمجاراة القرآن الكريم كلما كان أفضل للقرآن. مثل شخص يرفع أثقال، إذا لوحده يرفع أثقال كل الناس تنظر إليه، صحيح تشاهد أنه عنده عضلات وعنده جسم ضخم رياضي ويرفع أثقال، ولكن هذا رافع الأثقال كلما جاء أشخاص عاديون من خارج الوسط الرياضي وحاولوا رفع هذا الثقل هو يفرح، لأنه سيحاولون ويفشلون، سيحاولون ويفشلون، فيتكشف للناس مدى قوته، تظهر للناس قوته أكثر كلما حاول الجمهور أن يجاريه وأن يعارضه. بينما إذا يبقى لوحده قد غير أهل الاختصاص ما يهتمون، ابن الاختصاص يفهم أنه هذه القوة كم هي متميزة، أما غير أهل الاختصاص قد ما يهتمون، ما يفهموها، ما يعرفون قدرها. أما إذا صعد الجمهور وحاولوا بأنفسهم هذا لمصلحته، حتى تنكشف جوانب من قدرته البدنية. كذلك القرآن الكريم، نعم حاول بعض الزنادقة والخصوم، حاولوا ذلك إلا أنهم ارتدوا رجعوا خائبين خاسرين. فقد روي عن هشام بن الحكم أنه قال: اجتمع ابن أبي العوجاء وأبو شاكر الديصاني الزنديق وعبد الملك البصري وابن المقفع عند بيت الله الحرام، اجتمعوا في مكة وهم لا يؤمنون بالإسلام، هؤلاء الأربعة يستهزئون بالحجاج ويطعنون بالقرآن. يستهزئون أن الحجاج يأتون من أماكن بعيدة يدورون حول الكعبة. فقال ابن أبي العوجاء: تعالوا ننقض كل واحد منا ربع القرآن. نحن أربع أشخاص نقسم القرآن إلى أربعة أقسام، كل واحد منا ينقض ربعه، ينقضه يعني يبطله، كان مرتبا كان منسوجا، نحن الآن نفتح هذا البرم وهذا هذه الصناعة، كان مجتمعا على شكل صناعة نحن نعيده أو نخربه عن صناعته عن ترتيبه. وميعادنا موعدنا من قابل، من يعني السنة الآتية في العام الآتي نجتمع هنا، كل منا قد كتب ربع القرآن، نجمع يصير قرآن كامل. وميعادنا من قابل في هذا الموضع نجتمع فيه، وقد نقضنا القرآن كله، فإن في نقض القرآن إبطال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي يقول أنه إذا أبطلتم القرآن فأنا لست نبيا، وفي إبطال نبوته إبطال الإسلام وإثبات ما نحن فيه من الزندقة والكفر. فاتفقوا على ذلك وافترقوا. فلما كان من القابل في العام الآتي في العام المقبل اجتمعوا عند بيت الله الحرام، فقال ابن أبي العوجاء: أما أنا فمفكر منذ افترقنا في هذه الآية، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. هذه الآية أردت أن أتي ببديل لها، بشيء يساويها ينافسها، فلم أقدر أن أضم إليها في فصاحتها وجميع معانيها شيئا، فشغلتني هذه الآية عن التفكر فيما سواها. فقال عبد الملك، عبد الملك البصري: وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، كلاهما ضعيف. الذي يركض خلف الطعام والذي أخذ الطعام وهرب، كلاهما ضعيف. ولم أقدر على الإتيان بمثلها. فقال أبو شاكر الديصاني: وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لم أقدر على الإتيان بمثلها. فقال ابن المقفع: يا قوم، هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر. ابن المقفع من أهل الاختصاص، ليس إنسانا عاديا، ليس من عامة الناس، وإنه عنده كان مطلب، ولكن للأسف ابتلي بهذه الفتنة. وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. هو باعتباره قريب من الأدب العربي يفهم قوة هذه الكلمات. لم أبلغ غاية المعرفة بها، ولم أقدر على الإتيان بمثلها. قال هشام الراوي: فبينما هم في ذلك، إذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، الإمام الصادق، فقال الإمام، قال لهم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فنظر القوم بعضهم إلى بعض، تعجبوا من كلام الإمام. وذكر ابن الراوندي وذكروا أن ابن الراوندي قال لأبي علي الجبائي: ألا تسمع؟ الجبائي أيضا من أهل الاختصاص. فابن الراوندي كان يريد أن يعرض عليه ما كتبه في مقابل القرآن كشيء يشبه القرآن، منافس للقرآن: ألا تسمع شيئا من معارضتي للقرآن ونقضي عليه؟ أأتي بشيء بحيث يبطل القرآن، يثبت أنه البشر قادرون على الإتيان بمثله. فقال له الجبائي، يعني قال لابن الراوندي: أنا أعلم بمخازي علومك وعلوم أهل دهرك، أنا أعرف مستواك كم هو طحل ومتدني، ولكن أحاكمك إلى نفسك، أنا أجعلك أنت الخصم أو أنت الحكم في نفس الوقت، أنت أحكم على نفسك. فهل تجد في معارضتك له، يعني للقرآن، عذوبة وهشاشة؟ هشاشة شيء عندما يؤكل يكون لطيف في الفم، وتشاكلا وتلازما ونظما كنظمه، أنت اللي الكلام اللي جئت به كان في هاي المواصفات، وحلاوة كحلاوته؟ قال: لا والله، لا، اللي جئت به ما يصل إلى هذا المستوى. قال: قد كفيتني، فانصرف حيث شئت، اذهب وين ما تريد تروح، روح، نحن نقول، فلا فائدة فيما تدعي أنه علم وهو في الواقع ليس بعلم. وربما توجد محاولات أخرى لا يهمنا التعرض لها. المهم أنه لم يثبت عندنا أنه نجحت محاولة من المحاولات، ولن تنجح، وسواء صدقت الروايات أم لا. هنا ملاحظة لطيفة: قد يقول أنه أنتم تخاطبون شخصا يريد أن يؤمن بالإسلام، فتأتون برواية عن مسلم وفيها إمام من أئمة المسلمين وفيها شخص يتحدث مع عالم من علماء المسلمين، هذا فيما بينكم، الرواة مسلمون لهذه الرواية، فهذه لا تكون حجة علينا على غيركم. فهنا يقول بقطع النظر عن صحة الرواية وعدم صحتها، هذه مسألة تاريخية، ستريد تقبلها تريد ما تقبلها، المهم أنه ما ثبت نجاح محاولة من المحاولات. وسواء صدقت الروايات أم لا، فالقرآن المجيد ما زال يتحدى الناس ليجاروه ويأتوا بمثله، إلى الآن هذا موجود، وما زال له، يعني للقرآن وللإسلام، أعداء، ما زال الأعداء موجودون، لهم قدرات عالية ويتمنون أنهم يستطيعون، يودون الإيقاع، الإيقاع بهما، يعني يودون صيد الإسلام وقتل الإسلام وضرب الإسلام وطعن الإسلام وإسقاطه في الفخ، يتمنون ذلك، ومع ذلك ما استطاعوا إلى الآن. وإذا كانت المفاهيم القرآنية الشريفة قد طورت شرحا وتوضيحا وتفصيلا، ملاحظة لطيفة جدا، بالنتيجة القرآن الكريم فيه أسلوب أدبي وفيه مضامين عالية، هذه المضامين العالية تم شرحها، فتجد أن القرآن الكريم في جلد واحد، في كتاب واحد، ولكن تفسيره يكون في 30 مجلد يشرح هذه المفاهيم. إذن المفاهيم قد شرحت، قد فككت، قد بينت بمستوى من المستويات بحسب قدرة المفسرين، وبالتالي حتى اللي ما كان يفهم هذه المفاهيم كان يصعب عليه فهمها، الآن بعد أن يقرأ هذه الشروح صار يفهمها، صارت المفاهيم بيده، بقت عنده فقط مشكلة الصياغة. هو يطرح مفاهيم أخرى طبعا، لا أنه يأتي بنفس المفاهيم ويعيدها مرة أخرى، مجرد أنه هنا الله سبحانه وتعالى يقول قل، ذاك يقول حدث مثلا، لا، يجب أن يأتي بشيء يصدق عليه أنه شيء جديد، صحيح فيه وجه شبه لا مانع من ذلك، ولكن لابد أن يكون له خصوصياته. وإذا كانت المفاهيم القرآنية الشريفة قد طورت شرحا وتوضيحا وتفصيلا، خصوصا النبي شرحها، وأئمة أهل البيت شرحوها، وأصحابهم شرحوها إلى اليوم، خصوصا في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الذين هم معدن المعرفة لتلك المفاهيم. فإذا أسرار المعاني القرآنية عموما صارت في متناول اليد. طيب تفضلوا، جئوا بشيء شبيه بهذا، ولكن مع ذلك يبقى النظم متميز، فإن الأسلوب القرآني في عرض تلك المفاهيم يبقى متميزا بنفسه وفي القمة. حتى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشرح المفهوم القرآني أيضا يختلف، واضح لا يدانيه بيان، أصلا لا يصل إلى طرفه، فضلا عن أن يعلو عليه، كما تقتضيه سنة التطور العامة. الفات مهمة أنه علم الطب نجد أنه تقدم الزمان فتطور علم الطب، الآن المفاهيم الطبية القديمة تغيرت تماما، الجديد أعلى من القديم بكثير، المفاهيم الفلسفية كذلك، وعموما في الفلك كذلك، في الجيولوجيا كذلك، في أي مجال من مجالات العلوم إذا كان هناك أبحاث وتطور، طبيعي المتأخر يكون أعلى من المتقدم بكثير، والمفاهيم اللي كانت قبل 200 سنة، ليس قبل 1500 سنة، قبل 200 سنة، هي الآن تعتبر من تاريخ العلوم، لا أحد يتحدث عنها إلا أنه يتحدثون كيف تطورت الفكرة. وبالتالي من الطبيعي أن العلم الحديث في أي مجال عموما يكون متأخره أفضل من متقدمه، وبالتالي طبيعي البيان اليوم يكون أعلى وأنضج وأعمق من البيان في الفترات السابقة، المفاهيم أيضا تطورت، مع ذلك مع كل ذلك لا نزال عاجزين وسنبقى عاجزين. ولذا نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته مع ارتفاع مستواهم في البيان، يعني مثل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، معروف بقوة البيان، ولكن لا يقاس نهج البلاغة، لا يقاس به وغير نهج البلاغة، يعني ليس كلام أمير المؤمنين مختص بنهج البلاغة، منحصر بنهج البلاغة، لا يقاس بالقرآن الكريم. واضح الفرق بينهما، واضح. حتى ورد عنهم أنهم أوتوا فصل الخطاب وأنهم أمراء الكلام، مع ذلك تجد الفارق كبيرا. إذا ضمنوا كلامهم بالقرآن الكريم، ضمنوا كلامهم يعني يتحدث بخطبة من صفحة كاملة، أثناء هذه الصفحة في هذه الصفحة آيات قرآنية، هذا هو التضمين، يتكلم بكلامه وفي الوسط يأتي بآية قرآنية، يتكلم ثم يأتي بآية قرآنية ويكمل كلامه ثم يأتي بآية قرآنية، هذا يضمن كلامه. إذا ضمنوا كلامهم بالقرآن الشريف أو استشهدوا به، إذا ذكروه في ضمن كلامهم كشاهد، تميز القرآن عن كلامه، بمجرد أن واحد يسمع الكلام يعرف أن هذا قرآن وهذا ليس بقرآن، وبدا فيه كالوشي الذي يطرز الثياب الجياد الجيدة، الثياب الغالية تطرز بالجواهر، توضع فيها جواهر، فتبرز الآيات القرآنية مثل الجواهر في هذا الثوب الحريري، هو ثوب غالي الثمن جيد ولكن تبقى الجوهرة جوهرة، وكالجوهر الذي ترصع به الحلي، الحلي من ذهب مثلا وهي غالية الثمن وهي جيدة وهي تحفة فنية، ولكن يبقى الألماس الذي فيها له خصوصيته، ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكلام فيه وذكر الشواهد عليه. هذا بالنسبة للباحث الذي بحث هذا الأمر من الواضحات، الذي ما مستوضع هذا الأمر يمكن أن يتعب نفسه أكثر، يخصص وقت أكثر إذا أراد أن يعيش هذه الحالة حتى تطمئن نفسه فيها، يمكن أنه من خلال التواصل مع القرآن الكريم أن يصل إلى هذه الحقيقة. بل وجدنا أو سمعنا عمن يحاول أنه إيجاد خلل في القرآن الكريم، أنه القرآن في مرة يقول نحن نرزقهم وإياكم، مرة يقول نحن نرزقهم وإياكم أو نحن نرزقكم وإياهم، ويقول هذا التبدل أحدهما فصيحة والثانية ليست فصيحة، إذن هذا اعتراض، يحاول أنه هكذا خزعبلات يجد فيها مدخلا للتشويش على أذهان الناس، مع ذلك ما استطاع أن يأتي بشيء بديل، وهذا لوحده مثبت أن هذا الكلام إعجازي، إعجازي يعني من الخالق وليس من المخلوق، فيثبت المدعى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.